10 والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
أحبتي المستمعين الأكارم، نكمل معكم قصة أول زوجات النبي الأمين أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله تعالى عليها. بعد أن تم الارتباط بين الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يضاهيه إنسان والسيدة خديجة التي كان لها الشرف العظيم بهذا الزواج، لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد سبق وأن توافدوا على بابها يطلبون يدها فرفضتهم جميعا ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم، لأن المال لديها وفير والجاه لا يصعد بها مقاما، فلها من الجاه ما يكفيها.
ها يا حسن،
اللعنة اللعنة، لقد قدمت لها كل ما أملك، لقد أغريتها بوفاء مودي.
يا
ولكن لم تقبل مني ورضيت بذلك اليتيم.
أين مني أنت يا عمرو بن هشام؟
وهل تقدمت لخطبتها يا أبا سفيان؟
لقد خصصت لها كل أرباحي من التجارة وجعلتها هدايا لها، ولكن رفضتها مثلما رفضتني. لقد طعنت قلبي، أنا الذي لم تصعب علي امرأة. اللعنة، الكل كان يتسابق عليها في الخفاء.
يا قوم.
نعم يا شيبة.
لا عجب إذا رفضتكم جميعا.
وكيف يا شيبة وكيف؟
أنتم جميعا تعبدون ما لها. وصيتكم لا يخفى على أحد. ولكن العجب كل العجب عندما ترفضني أنا.
ولما العجب كل العجب؟
أنشدت لها قصائد أطلب فيها ودها، فسمعته إحداهن إلا وقفت على ذراعي.
وهل تحسن القول يا شيبة وأنت صاحٍ؟ فكيف بك وأنت مخمور؟
صح يا أبا لهب صح.
لا بأس يا شيبة لا بأس، بالتأكيد أنها سخفت قافيتك.
الهراء يا أبا سفيان، لما هذا الهراء؟
صح. إني أحسد محمدا، لا أعلم كيف يجذب القلوب إليه. إنه لساحر، نعم إنه لساحر.
رغم أنني أعرفك حسودا، ولكنك في هذه المرة محق.
سمعتم بما فعلت بعد زواجها؟
ماذا فعل؟
هل لديك خبر جديد؟
لا أعتقد أنه أسوأ من قبولها بالزواج من يتيم.
لقد جعلت جميع ما تملك من أموال وأراضي تحت تصرفه.
ألم أقل لكم أنه سحرها؟
وأنها لم تعد تعمل بالتجارة فيما بعد.
اللعنة ما أتعس حظنا.
يجب منع هذا الزواج، نعم يجب منعه.
وكيف يا أبا لهب؟ كيف
نقتله؟ نعم نقتله وتخلو لنا خديجة، نتودد لها.
قبحت الآلهة وجهك كما قبحت أفكارك.
ولما يا عمرو بن هشام؟
عندها ستسخر منا كل العرب، ويقول زعماء مكة قتلوا يتيما من أجل امرأة. متى تغرب يا أبا لهب عن هذه الأفكار الشيطانية؟
وأنت أيضا يا أبا سفيان.
يا قوم، هل وصلتم إلى نتيجة؟
نم يا شيبة نم، فأنت مخمور خير من أن تفيق.
يا قوم اقبلوا نصيحتي، وإلا ستندمون بعدها.
اخرس لا أبا لك.
أتشجعني يا ورد؟
يا قوم امسكوا أعصابكم. أنا تخاصم من أجل امرأة وأنتم زعماء مكة؟
إن الحسد يأكل قلبي يا أبا سفيان.
وهل نحن بأقل منك يا ابن معيط؟ يا قوم، عندي فكرة عظيمة.
وهي يا سفيان؟
نمنع نساءنا وجوارينا عن زيارتها.
وما ينفعنا ذلك؟
تجزع تضجر تسأم الحياة مع محمد.
ثم ماذا؟
ستطلقه وتخلو لنا. لنفعل وسنرى.
تعاقبت الأعوام والسيدة خديجة في بيت الأمين أكثر من زوجها، حتى بدأت الدعوة ونزل الوحي على رسول الله.
وأنذر عشيرتك الأقربين.
فاستجابت لدعوة الرسول بعدما تهلل وجهها إيمانا وبشرا، ومدت يدها لتبايع بها النبي في دينه مخلصة له، ولم يسبقها للإسلام أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي اليوم الثاني ذهب الثلاثة إلى البيت العتيق بعدما ارتفعت الشمس وخلى المكان من الناس، ودنوا من الكعبة وأخذوا يصلون.
ما هذا الذي يفعله؟ لأسأل العباس أنه عمه، لعله يعلم عن أمره شيئا. السلام عليك يا أبا عبد الله.
وعليك السلام، ما وراءك
يا أبا عبد الله؟
نعم،
أرى أمرا عظيما.
ها، وما هو يا رجل؟
انظر، انظر إلى هؤلاء.
نعم،
ماذا يفعلون؟
إنهم محمد وخديجة وعلي.
أعلم ذلك يا أبا عبد الله، بل سألتك ماذا يفعلون؟
إن محمدا حدثنا أن الله هو رب السماوات والأرض، وأمرنا بهذا الدين الجديد، وأنه إنه يصلي.
ماذا؟ يصلي؟ لمن؟
نعم، يصلي لربه.
جميل، جميل جدا.
هل أعجبك؟
والله إني لم أرى سوءا من هؤلاء منذ عرفتهم، وقد أعجبتني عبادتهم هذه. سأذهب، نعم سأذهب إليه ليوضح لي دينه هذا. إني سأؤمن بما يقول، إنه الصادق الأمين.
بارك الله فيك يا رجل، بارك الله فيك، فإني آمنت بربي عندما حدثني
بذلت السيدة خديجة كل ما تملك في سبيل نشر دعوة الحق تعالى، وجعلته تحت تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جمعت عبيدها وجواريها وقالت لهم: يا أميمة تعالي يا عزيزتي.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليك السلام يا أميمة. يا أميمة اجمعي لي جميع العبيد.
جميعهم هنا يا مولاتي، هل تأذنين لهم؟
نعم، ليتفضلوا.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدتي، يسعدنا كثيراً أن نراك في بهجة وحبور.
نعم يا ميسرة، هذا من بركة الإسلام. يا أعزائي، لم أعرف منكم إلا الأمانة والوفاء والصدق، وما جمعتكم إلا لأحرركم.
وهل اشتكينا منك بشيء يا مولاتي حتى تستغني عنا؟
كلا كلا، ومن قال إني سأبعد عنكم؟
يا سيدتي، يا سيدتي، هل نقبل نحن العبيد في هذا الدين الجديد؟ إنني أشعر أن قلبي في غاية الطمأنينة، لأني سمعت بعضا من تلك الكلمات التي يتلوها الصادق الأمين.
ولم لا يا أعزائي؟ هذا الدين لا يفرق بين أبيض وأسود إلا في التقوى، وإنني أريد أن أقول لكم أنتم من الآن أحرار لوجه الله، وأي منكم يقتنع بهذا الدين فليكن معنا، له ما لنا وعليه ما علينا.
الحمد لله، الشكر لله،
أشهد
أن لا إله إلا الله،
وأشهد
أن محمدا رسول الله،
أشهد
أن لا إله إلا الله،
وأشهد أن محمدا رسول الله،
أشهد
أن لا إله إلا
وعندما ترعرعت الدعوة قليلا ضاقت قريش بهذه الدعوة، ولم تنفع الأساليب ليقهروها. ولما اشتكوا إلى عمه أبي طالب قال الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لعمه: يا عم، ماذا يريد القوم مني؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لما تركته. حينها شد أبو طالب على يديه بحرارة وقال له: ليعينك الله عليهم وأنا معك يا ابن أخي، لا يمسك منهم سوء إن شاء الله. ولما يئست قريش اجتمع زعماؤها في دار الندوة، وقرروا مقاطعة بني هاشم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها بالكعبة. اضطر بنو هاشم وأتباع الأمين إلى الانعزال عن المجتمع المكي الثائر على هذه الدعوة، واتخذوا في شعب من شعاب الجبل خارج مكة مكانا لهم حتى طال فيه المقام. ومرت 3 سنوات يعانون الحرمان والجوع، وزعماء قريش في غيها وحقدها.
أيما رجل من أصحاب محمد وآله وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه، ألا تبيعوه، ومن ساعدهم فدمه مباح. لا قوم، إنني أرصد طريقهم بدقة كي أحرمهم من الزاد حتى يموتوا جوعا.
ما لنا وبني هاشم؟ نحن من سلالة واحدة، ولكنهم ظفروا بالشرف والعز وحدهم، كلما نزعناهم في أمر كانوا السباقين إليه. آه ثم آه، ليس لنا إلا أن نفني هذا البيت أو نقتل أتباعه صبرا.
نار قلبي، نار قلبي لا يطفئها شيء إلا عندما أراهم صرعى صرعى الجوع.
لقد استولينا على جميع أملاكهم، لا ما لهم لا يجزعون.
لم يبق شيء من الأنف إلا وجربته عليهم، إلى متى يتحملون؟
إلى متى يتحملون؟
كل هذه الآلام، وكان لخديجة دور مشرف في هذا الحصار، وقد بذلت جميع ما تملك من مال لتعين المحرومين. وكان حكيم بن حزام بن خويلد يحمل إليهم القمح باسم عمته، فقد كانت سلام الله عليها وزيرة صدق على الإسلام.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قام الإسلام على دعامتين، ما لخديجة وسيف علي.
ولقد كانت فوق هذا كله ملاك رحمة، يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عينيها وعلى ثغرها أجمل معاني الإيمان والوفاء، خصوصا عندما ولدت له الصديقة فاطمة الزهراء. فرغم العناء ورغم الصعاب ملئ البيت بالفرحة والابتهاج، فأخذها النبي بيديه وقبلها وقال:
قال صلوات ربي عليه وآله: سأسميها فاطمة ليفطمها الله وذريتها من نار جهنم، وإني لسمعت الوحي قبل قليل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
وفي خضم الأحداث وتفاقم الأرزاء على النبي من قريش وغيرها، ينطفئ اللهب الرائع الذي كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مسارب دعوته عونا في تلمس الطريق. وليس من اليسير أن يتلقى الرسول الكريم هذا النبأ المفجع وهو يفقد بفقدها إنسانة مثلت الوفاء بأحلى معانيه وجسدت الصدق بكل جوانبه. ولم تكن كلمتها الأخيرة وهي على فراش الموت بأقل وقعا من كل ما جسدته له، إذ تقول: وظلال الموت يرفرف عليها.
يا رسول الله، يا رسول الله، إني لمقصرة في حقك، فاصفح عني، ولم أكن قد أديت حقك، وإن كان لي شيء أطلبه منك فهو رضاك، فهو رضاك.
تلجلجت الكلمات في الثغر الطاهر، ولفظت أنفاسها النقية بخشوع وإيمان. فرحم الله خديجة، المثل الأعلى للمرأة المسلمة المناضلة من أجل عقيدتها ورسالتها والسلام عليكم.
Thank you.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف 6 من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق 26 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 11 من جمادى الأولى عام 597 للهجرة، ولد في منطقة طوس بالقرب من نيشابور في شمال شرق إيران الفيلسوف وعالم الرياضيات والنجوم الشهير الخواجة أبو جعفر بن محمد بن محمد بن الحسن المعروف بنصير الدين الطوسي. وقد تتلمذ الطوسي على يد أبيه محمد بن الحسن، ثم درس علوم اللغة والنحو والصرف والرياضيات عند كبار علماء عصره كالعلامة كمال الدين محمد المعروف بالحاسب، ثم درس الحديث والفقه والمنطق والحكمة عند خاله الحكيم والفيلسوف الكبير فاضل بابا أفضل الكاشي. وبعد الهجوم المغولي على منطقته وقيامهم بتدمير الحرث والنسل وإبادة المدن والقرى، فكر الطوسي بإنقاذ الآثار العلمية والكتب القيمة التي كانت بحوزته وفي مكتبات المدن القريبة، فتقرب من هولاكو وابنه وأقنعهما بضرورة الإبقاء على هذه الثروة العلمية، وقام في عام 657 للهجرة بتشييد مرصد فلكي كبير في مدينة مراغة بشمال غرب إيران. وقد أجرى الشيخ الطوسي تحقيقات علمية موسعة على حركة النجوم والكواكب في المرصد لمدة 16 عاما. وأخيرا ترك الطوسي مؤلفات في كل أبواب المعرفة في عصره، فله مؤلفات في العلوم الصرفة كالهندسة والجبر والمثلثات والفيزياء، وكتب في المنطق والأخلاق والتربية، وله كتب في العلوم الفلكية كالفلك والتنجيم والاختبارات والأسطرلاب، وكتب أساس الاقتباس وتحرير الكلام وشرح إشارات ابن سينا وأوصاف الأشراف والتذكرة. وقد توفي الفيلسوف الكبير الخواجة نصير الدين الطوسي عام 672 للهجرة، ودفن في مدينة الكاظمية شمال بغداد. وأخيرا وفي 26 من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، بدأ الجيش الأحمر السوفيتي هجومه الكاسح لاحتلال الأراضي الأفغانية، وكان ذلك الاحتلال باعتراف الجيل الروسي الجديد من أكبر أخطاء السياسة الخارجية للكرملين. وقد بدأ الاتحاد السوفيتي هجومه بذريعة تلبية طلب زعيم الحزب الشيوعي بابرك كارمل الذي سيطر على الحكم في أفغانستان، وفور دخول الجيش الأحمر الذي بلغ قوامه 130 ألف جندي إلى ذلك البلد، بدأت جماعات المقاومة الأفغانية حربها ضد القوات السوفيتية، وتمكنت من إنزال خسائر فادحة في صفوف القوات السوفيتية. وفي مقابل الاحتلال السوفيتي تدخلت أمريكا فوراً بمد جماعات من المتطرفين الأفغان بالأسلحة والدعم المالي. وبعد 10 سنوات من المعارك والسجالات بين المقاومة والقوات السوفيتية، اضطرت موسكو في نهاية المطاف إلى سحب قواتها من أفغانستان عام 1989، وكانت نتيجة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان هي مقتل وإصابة عشرات الآلاف من أبناء الشعب الأفغاني. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتنا من الملوثات البيئية. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باتت الإنسانية تتوق إلى أيام النقاء والصفاء التي لم تكن تشوبها شوائب البيئة والتلوث بأنواعه الصوتي والبصري والحركي والسمعي والذهن النفسي. فمن أين زحفت الملوثات وكدرت الحياة الإنسانية؟ وهل لنا دور في ذلك؟ تابعونا في لقاء اليوم. تحية لكم طيبة. نعم مستمعينا، من أين زحفت الملوثات إلى حياتنا؟ وهل ننتبه إلى مكامن نفوذها؟ أيها الإخوة، يشير المختصون بمكافحة الملوثات البيئية إلى ما يلي. أولا، إن تلوث الأطعمة الذي يزداد يوما بعد يوم بصورة مفزعة حتى في البلدان المتقدمة التي بها أعلى مستويات الرعاية والعناية، ناتج عن تلوث البيئة باستخدام المبيدات الحشرية المدمرة لصحة الكائنات الحية وانتشار الميكروبات والفيروسات، بالإضافة إلى الطريقة التي يتم إعداد الطعام بها ومعالجته. ثانيا، التلوث الحاصل من التصنيع الغذائي، فكل طن من المكونات الغذائية يحتاج إلى 5 أطنان ماء للغسيل والتنظيف، فتلوث البيئة من خلال هذا الماء الملوث، ويعد المصنع ناجحا إذا أعاد استخدام الماء مرة أخرى في مصانع التغذية بعد تنقيتها. ثالثا، زيادة العمليات الإنتاجية في المصانع، فكلما كان هناك إنتاج يعني هناك استهلاك للطاقة والوقود وبالتالي تلوث. رابعا، مخلفات صناعية غذائية صلبة كالقشور والنوى أو غازية تخص العمليات الصناعية. خامسا، تلوث في مواد التعبئة والتغليف التي لا تحلل، مثل علب العصائر أو أكياس البلاستيك الضارة. وهناك تسريبات أخرى للملوثات في بيئتنا، فكونوا معنا لما بعد الفاصل. شكرا لتواصلكم. عديدة المنافذ التي تلوث بيئتنا مستمعينا وغذاءنا، ذكرنا البعض قبل الفاصل، وإليكم المنافذ الأخرى. وصلنا إلى النقطة السادسة، عيوب السلع المعبأة ومحتوياتها التي الكثير منها غير مؤيد صحيا، مثل المياه الغازية التي لا تروي العطش على عكس ما يظهر في الإعلانات. سابعا، انتشار المبيدات الحشرية المميتة التي تشكل مصادر خطورة في الغذاء، في الماء أو والبيئة المحيطة التي تمثل خطورة على صحة المستهلك، سواء كانت هذه المصادر طبيعية أو كيميائية أو بيولوجية. والآن مستمعين، هل نستطيع أن نعد خطة لإيقاف نفوذ الملوثات في بيئتنا، ومع تمنياتنا إن شاء الله ببيئة صحية سليمة تحيط بنا، حيث يعد المختصون برنامجا وقائيا إلى جانب المكافحة الفعلية للتلوث الغذائي، ولتعيين مصادر الخطر البيئي، وذلك في أولا إنتاج غذاء سليم من المصدر وحتى وصوله إلى يد المستهلك، ثانيا الإقلال من حالات التسمم الغذائي في أي مرحلة صناعية من المنتج الغذائي، ثالثا متابعة دورية للخط الإنتاجي وتقييم لمراحل البرنامج المتبعة. وعلى أمل أن نراعي الحفاظ على بيئتنا، سواء الغذائي منه أو السمعي أو البصري، لنيل السلامة والصحة لنا ولأجيالنا القادمة. شكرا لتواصلكم.
قيل للإمام الرضا عليه السلام: كيف أصبحت؟ فقال عليه السلام: أصبحت بأجل منقوص وعمل محفوظ، والموت في رقابنا والنار من ورائنا، ولا ندري ما يفعل بنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وبلادي الوحيد، ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
الله والمنهج المستقيم، الشفعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أعلام الصادقين هو العالم والمجاهد والشاعر الموفق والخطيب اللسن الشيخ محمد الشيباني، المشهور بابن نصار النجفي، واشتهر باللملوم أيضا. يعني هي هذه اللملوم قرية على شاطئ الفرات قريب من مدينة الشنافية، هي اندرست بسبب الخنياب، كان يجي فيضان وشط الفرات يغرق يعني نعم جانباه، فاندرست أهلها انتشروا في مدن متفرقة. هذا الشيخ محمد ابن نصار طبعا لم نعرف بدقة تاريخ ولادته، غير أنه نشأ في أسرة علمية وعاش أغلب أيامه في النجف الأشرف، حتى يذكرون أنه صدم رحمه الله حينما فقد أكثر من 40 نفر من أسرته دفعة واحدة في مرض الطاعون، وباء الطاعون الذي فتك بالمنطقة عام 1247 هجرية. الشيخ محمد نصار أو ابن نصار شاعر مجد باللغتين الفصحى والدارجة، وسبحان الله منذ وعيت أنا وعرفت نفسي في العراق في الخليج بلدان الخليج إذا خطيب يعني مهما كان علمه وكذا وصوته إذا ما يحفظ شعر ابن نصار ما يستمزج من بره. اي نعم، شنو السر؟ شعر موفق، يعني موفق لأن ناظم بنية سليمة. نحن نسأل الله أن يجعل أعمالنا لوجه الله، وأكثر ما يلفت النظر هو موفقية شعره. ديوان عند الشعر الدارج الشعبي، الشعر الشعبي يعرف بالنصاريات، حينما يقرأ على المنابر يشعر المستمع بأنه شعر مثلا نظم على التو لتأثيره في النفوس، يعني لشدة تأثيره في النفوس، وهذا من أعظم رموز موفقيته. هذا العالم والشاعر له قصائد في القريض أيضا رثى بها أهل البيت، وبالخصوص أبا الأحرار سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ويعجب الإنسان، يعني صدق يعجب، حينما يسمع له قصيدة لا تملها النفوس، لا رغم شنو أكثر من قرن على نظمها. فما من بلد وما من خطيب إلا ويذكر قصيدته يوم العاشر من المحرم، بل أكثر من هذا. يعني أنا طالما أحسست بأن الجموع في يوم العاشر من المحرم إذا الخطيب ما ذكر هذه القصيدة تشعر بفراغ. نعم، ولذلك يفصل بهذه القصيدة شلون إجا الحسين وكأنه حاضر بعينه، ويجسد التوديع العاطفي للحسين عليه السلام لعائلته. شنو هي القصيدة؟ من ذا يقدم للجواد على لسان الحسين عليه السلام، ولامتي والصحب صرعى والنصير قليل، فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ذكر الفراق يسيل، وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزنا، فيا ليت الجبال تزول، ما في الخيام وقد تفانى أهلها إلا نساء حسر وعليل، أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل، فتبادرت منه الدموع وقال يا أختاه صبرا فالفراق طويل. طبعا القصيدة تشتمل على 16 بيتا كما وردت في المصادر، لكن أحد الخطباء القدامى في النجف الأشراف ذكر لي أن القصيدة أكثر من هذا، ربما انقرضت. طبعا هي هذه القصيدة أمر أن تدفن معه في قبره الشيخ محمد نصار رضوان الله تعالى عليه. هذا العالم والخطيب والشاعر عرف بطيب القلب وحسن المعاشرة وصفاء النية، كان شديد المحبة والولاء لأهل البيت، هنيئا له، بحيث رزق عدد من الأولاد والذكور فأطلق على كلهم اسم علي، وكان يشخصهم ويميزهم بالكنية، كن واحدهم بأبي الحسن والثاني بأبي الحسين والثالث بأبي العباس والرابع بأبي محمد، 4 أولاد. طبعا هذا منين ماخذه؟ هذا ماخذه من جواب الإمام السجاد بأبيه وأمي ليزيد بن معاوية، حينما سأله يزيد ما اسمك؟ قال له الإمام اسمي علي. قال له يزيد ألم يكن لك أخ اسمه علي قتل في كربلاء؟ فقال له الإمام كان لي أخوان اسمهما علي قتلا في كربلاء. يزيد اربد وجهه. قال للإمام قال له: ما الذي دعا أباك الحسين أن يسمي 3 من أولاد علي وعلي؟ فقال له الإمام زين العابدين: إن أبي الحسين أحب أباه عليا، فلو ولد له 1000 ولد لسماهم علي، وما الذي يضرك من هذا؟ فقم فمه أفحم يزيد. إذن الشيخ محمد بن نصار ينطلق من هذا المنطلق، وهو حبه لأهل البيت، وطبعا أسماء أهل البيت، حرص للبيت وأهل البيت. الله يرزقنا محبتهم والاقتداء بسيرتهم والبراء من أعدائهم. ابن نصار يذكر نكتة حصلت له لما زار الإمام الرضا سلام الله عليه. شنو نظم في الإمام الرضا؟ قصيدة يقول: أكملتها يوم دخولي مدينة مشهد المقدسة، وأنا أنظر للقبة الشريفة، ومطلع قصيدة شنو: يا خلي لا يغلس لا تريحا، أوشكت قبة الرضا أن تلوحا، إن قبرا فيه ثراه منع المسك طيبه أن يفوحا. يقول ابن نصار: نمت ذيك الليلة وإذا بالمنام أرى نفسي في حرم الإمام، كأن الإمام جالس على كرسي والجموع حوله، سلمت عليه وسط الجموع، قبلت إيده، رحب بي، أعطاني صرة اللي افتحها، فتحتها وإذا بها فتاة لا رائحة له، فتاة شيء بس ما بيها. فقال الإمام: هذا مسك أذفر. فقلت: مولاي لماذا لا رائحة له؟ الإمام ابتسم وهو يقول: ألست تقول في شعرك: إن قبرا لا طفت فيه ثراه منع المسك طيبه أن يفوح، بل إن هذا مسك أذفر، وقد منع طيب تربتي أن تفوح رائحته. يقول المرحوم الشيخ محمد بن نصار: انتبهت وأنا مسرور ومعتبرا ذلك علامة قبولي عند الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الإخوة المستمعين، الأخوات المستمعات، من سعادتنا ومن علامات نجاحنا أن تكون نياتنا في كل عباداتنا وفي أعمالنا وحركاتنا هو رضا الله ورضا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ما من شك، إحنا شاهدنا العشرات بل المئات نظموا الآلاف من الشعر، لكن نعثر على شاعر مثل هذا العالم الشيخ محمد بن نصار أو غيره ما عنده إلا أفق شعر ضئيل، لكن قصيدة واحدة تحفظ لوجوده وتخلي اسمه مخلد على الألسن وعلى أفواه الخطباء قرن ونصف من الزمان. شنو السبب؟ السبب أن العمل من ورائه نية صادقة لخدمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الشيخ محمد نصار من قصائده أيضا الأثرية ملحمة شعرية على يعني غرار الدمستاني رحمه الله، مطلعها قصيدة طبعا يجاري بها ذاك قافية ونظما. شي يقول: شيعة الكرار نوحوا واندبوا فخر الفخار بدموع جاريات من أماقيها غزار. وسبحان الله، هذه القصيدة هم قصيدة مخلدة مثل قصيدة الدمستاني تغمده الله برحمته. الشيخ محمد بن نصار كان دائما أول ما يخرج من بيته يخلي وجهه أمام قبة الإمام أمير المؤمنين ويسلم وينحني، ولما يرجع إلى بيته يدير وجهه إلى قبة الإمام أمير المؤمنين يسلم وينحني، ثم بعد ذلك يغلق باب بيته. أحفادي نقلون يقولون كان الطاعون هذا الوباء الذي أصاب أهل البلد، قالوا له أو اقترحوا عليه ليش ما تطلع أنت شنو ظل هنا ويا الوضعية، كان يقول لو قطعوني أو بالسياط ضربوني أنا ما أهجر وأترك النجف الأشرف، ما أترك جوار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وكان يستنزف ويستغل الدقيقة الواحدة من حياته في إما أن ينظم شعرا، قلت لو بالحسشة اللغة الدارجة، أو بالفصحى القريض في أهل البيت، إما بنشر فضائلهم أو ذكر مصائبهم، وهذا هو بحد ذاته جهاد من أرقى أنواع الجهاد من باب وما فاتني نصركم باللسان إذا فاتني نصركم باليد. آخر المطاف أذكره، توفي المرحوم الشيخ محمد ابن نصار اللملومي رضوان الله تعالى عليه عام 1292 هجرية في النجف الأشرف، ودفن في الصحن الحيدري بجوار الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم الشفعاءهم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني.